بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مدرسة أهل البيت، روحي لهم الفداء. كل معالم الإسلام فيها واضحة. إذا الإنسان لم يلتفت إلى هذه المعالم معلما معلما، يقع في أخطاء كبيرة في حياته. الآن أبين لكم ملاحظات قد تكون بعيدة عنا، لكن هذه الملاحظات يقام عليها حساب وحسابات للآخرين أيضا. قضية الجبر والتفويض كمقدمة للبحث. الأمويون ركزوا على الجبر، ومدارس أخرى ركزت على التفويض. قالوا أن الله سبحانه وتعالى كتب وجفت الأقلام ورفعت الصحف، أن الله الذي كتبه يصير ويحصل، غير هذا ما يصير. الإنسان مسير ومجبور على كل أعماله، فمعناه يزيد ابن معاوية لما قتل الحسين هو مجبور على قتله، الشمر لما قتل الحسين وذبحه كذلك، عبد الرحمن بن ملجم لما ضرب الإمام علي مجبور، أبو لهب لما حارب الرسول مجبور، أبو سفيان لما حارب الرسول مجبر. هذه مدرسة الآن قائمة، تسمعها في خطباء الجمعة، تسمعها في المساجد، تسمعها في المدارس. ولذلك لا يجوز الاعتراض على الحاكم حتى ولو كان فاسقا فاجرا، تجب اطاعته ويجب ان تصلي خلفه. تفهم كيف؟ حتى لو كان الوليد ابن يزيد الذي يصلي صلاة الصبح 16 ركعة وهو سكران، يقول انت ما لك حق تعترض عليه. هذه ارادة الله، الله اراد ان يكون الوليد بن يزيد حاكم وان يصلي الصبح 16 ركعة. هذه مدرسة لاحظوها، لكن عليها بناء حسابات كثيرة، لانه هذه المدرسة تعطي حالة من الانفلات من المسؤولية والتحرر من المسؤولية. يا بني أمية، لماذا سببتم ولعنتم علي بن أبي طالب 80 سنة على المنابر؟ قالوا لأن الله كاتب علينا أن نلعنه ونحن لا نخالف إرادة الله. هذا الجبر. ولذلك الذين خرجوا في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، في أيام الإمام أبي عبد الله الصادق، ليس هناك مذاهب 4 كما هي الآن موجودة، كان هناك أكثر من 100 مذهب ومدرسة، لكن هذه المذاهب السياسة العباسية جمعتها، فصارت مذاهب أربع. المنصور الديانيقي ركز على النعمان بن ثابت أبو حنيفة يكون في بغداد، مالك يكون في المدينة، كذا مشت هذه الأمور بهذا الشكل. لكن هناك مذاهب كثيرة موجودة، هناك كل فئة لها مذهب، كل مدرسة لها مذهب. هذه بعيدة عن مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق روحي له الفداء لما وجد هذا الفكر المنحرف المنحل الذي يجعلك أنت تبرر معصيتك، المعصية التي تعصي فيها رب العالمين مبررة عندك، لأن عندنا جبر وتفويض. فجاء الإمام الصادق سلام الله عليه بالأمر بين الأمرين، المنزلة بين المنزلتين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، ولكن منزلة بين منزلتين. صار يضرب على هذه الأمور أمثلة ويركز عليها، وطلابه العلماء الذين كانوا عنده نشروا هذا الفكر في شرق الأرض وغربها حتى يخلصوا العالم من هذا البلاء والانحطاط العقلي. لأنه حقيقة الأمة عندما تفكر بالجبر والتفويض تحط إلى أسفل درك. فيأتي الإمام سلام الله عليه يبين، يقول لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، منزلة بين المنزلتين. كيف يا ابن رسول الله؟ قيل له هل أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال الله أعدل من ذلك، الله عادل ما يجبر العباد على المعاصي ويحاسبهم عليه. قيل فهل فوض إليهم الأمر؟ الله فوض الأمر. قال هو أعز وأقهر لعباده من ذلك، ما ممكن يفوض الأمر إليهم. لأنه لما تفكر واحد يفوض الأمر أو يجبر العباد على المعاصي بأي شكل يكون، فكر بهذا المعنى، أشبه برجل عنده غلام عبد، وهذا الرجل يملك هذا الغلام فأرسله إلى السوق. هذا مثال الجبر، اسمع مثال الجبر ولا نأجي إلى التفويض. هذا كلام الإمام الصادق، ليس مني أنا أنقل لك كلام أهل البيت، لأنه درر تضيء القلوب والعقول. أرسل غلامه إلى السوق، قال له اذهب إلى فلان إلى السوق الفلاني وأتنا بهذه البضاعة. والسيد هذا الرجل يعلم أن هذه البضاعة التي يحتاجها إن عليها رقيبا يطالب بثمنها، ولا يعطي العبد تلك البضاعة من دون الثمن. اسمعوا، السيد هذا المالك يعلم، ولكنه لم يعطي العبد ثمنها، ما قال للغلام هذا الثمن وروح اشتريها، قال له اذهب وجئني بتلك البضاعة من ذلك الرجل وأنا عالم عادل محسن، أأمر بالمعروف والعدل والإحسان وأنهى عن المنكر وما أقبل بالمنكر، فاذهب وأتني بالبضاعة، وإذا لم تأتني بها عاقبتك. الآن لاحظ، العبد ذهب، الغلام وصل إلى البضاعة وجد عليها رقيب، الرقيب قال له تريد هذه البضاعة؟ هات الثمن، أعطني ثمنها. قال لا أملك الثمن، رده من دون بضاعة، ما أعطى البضاعة. صح ولا مو صحيح؟ الآن لما يرجع هذا الغلام لسيده، وهنا لاحظ مسألة الجبر، كيف يكلفه بما لا يطيق؟ هو لا يملك الثمن، فكيف يكلفه بشيء لا يملك ثمنه؟ ثانيا، إذا رجع الغلام إلى سيده، السيد هنا إما أنه إذا قال أنا عادل فأين عدالتك؟ إما أنك تسكت عنه فأنت ظلمت نفسك، وإما أنك تعاقبه ظلمته، أو أنك تعفو عنه كذبت عدالتك اللي قلت أنا عادل وإذا رجعت إلي من دون البضاعة عاقبتك. فأنت في كل الأحوال لأنك كلفته بما لا يطيق ما يطيق شيء. او واحد اخر للتفويض يقول لنفس الغلام يقول له اذهب واتنا بالكتاب الفلاني، وذهب الغلام العبد ولم يأتي بالكتاب الفلاني، جاء بكتاب اخر على هواه. فماذا يعني هذا الموقف بالنسبة للثاني؟ هذه مسألة شوية تحتاج لها لحظات تركيز، بس سمعت شلون؟ لحظات تركيز. هل هو اهمال منه ام عجز عن محاسبته؟ الناس ثلاثة امام القدر. الامام الصادق، لا زال الكلام للامام سلام الله عليه، رجل يزعم ان الله اجبر العباد على المعاصي، فحاشا لله، فهذا الانسان ظلم الله في حكمه فهو هالك هالك. ورجل يزعم ان الله جل وعز وجل رب العالمين فوض الامر الى الناس، وهذا الانسان اتهم الله بالوهم، يعني وهنه. لان لماذا يفوض الامر للناس؟ هل هو عاجز عن هذا الامر حتى يفوض لهم؟ التفت للتعبير الدقيق اللي يريد الروح الان احنا نوصل اليه باي شكل من الاشكال. هذا ضرب المدرسة، هذا يختلف عن تفويض الله للانبياء والائمة. هذا اتي عليه تفويضه لسليمان ابن داود، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. لا، ذاك غير هذا، ذاك تفويض منه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هاي نفس قضية عباية الرجل، عباية الاسدي. هذا الرجل الكوفي لما دخل على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وقال له ممن الاستطاعة يا امير المؤمنين؟ احنا بدأنا حديثنا اليوم بشكل فلسفي، خمس دقائق الاولى وراح ندخل بالبحث، هذا شوية يشحذ الذهن، يشحذ الذهنية. قال ممن الاستطاعة، يعني انت عندك قدرة، هاي الاستطاعة منك ام من الله؟ فقال له الامام امير المؤمنين ممن الاستطاعة يا عباية الاسد، قل هل تملكها انت مع الله ام تملك الاستطاعة من دون الله؟ قل يا عباية. قال ما اقول يا سيدي. قال ان قلت انك تملكها مع الله قتلتك، وان قلت انك تملكها من دون الله قتلتك، لان تكون مرتد. قال فماذا اقول يا مولاي؟ قال تقول انك تملك الاستطاعة بالله، رب العالمين هو الذي خولك واعطاك هذه الاستطاعة، فهو الذي اعطاك الاستطاعة منه، اعطاك القدرة، فان ملكها اياك فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي نعمة من رب العالمين، وان سلبها منك فهو نوع من البلاء. فانت هنا تكون لرب العالمين شاكر، وما تعصي الله وما تتجاوز. الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما سأله ابو حنيفة النعمان، والامام موسى بن جعفر كان عمره 7 سنين واقف بباب الامام الصادق ابيه، فابو حنيفة قال له ممن المعصية يا غلام، من الله ام من الانسان؟ الامام قال لا يخلو الامر من 3 اوجه، اما ان تكون المعصية من الله وليس من الانسان، فليس لله ان يحاسب انسانا او يحاسب عبده بما لم يقترف. اذا كانت المعصية من الله مثل ما انت تقول، فكيف الله يحاسب الانسان بما لم يقترف الانسان؟ وان كانت المعصية من الله ومن الانسان، فليس للشريك القوي ان يحاسب الشريك الضعيف. وان كانت المعصية من الانسان وهي منه، المعصية من الانسان وهي منه، فان شاء رب العالمين غفر وان شاء عاقب، فان عاقب بعدله وان غفر فبرحمته الواسعة. يأتي الامام سلام الله عليه يمشي في البحث. الان اطلعت من الاجواء الفلسفية، شوف شلون راح تتضح الامور. الطاقة التي عند الإنسان من الله سبحانه وتعالى، جعلها الله شرطا أساسيا للتكليف. الطاقة في العقل والطاقة في البدن والطاقة في الجوارح هي شرط أساسي لتكليف الأمور. إذا هذه الطاقة ما موجودة رب العالمين ما يكلفنا، لأن الشرط الأساسي هو سلامة الخلقة، أن يكون كامل الخلقة. فإذا سقطت حاسة من الحواس بمرض، سقط الوجوب المتعلق بتلك الحاسة. المعدة حاسة، سقطت بقرحة والعياذ بالله، سقط عنك الصيام، صح ولا مو صحيح؟ الرجل حاسة، سقطت الرجل بعرج او بشيء اخر، سقط عنك الجهاد. العين حاسة، اذا سقطت العين بالعمى سقط عنك كل تكليف له علاقة بالعين، وليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. تفهم التعبير الدقيق؟ المريض كذلك ولا على المريض حرج. فكل الحواس اذا سقطت حاسة من الحواس يسقط التكليف المتعلق بتلك الحاسة. شوف الامام ماذا يقول سلام الله عليه. اذا سلامة الخلقة وكمال الخلقة هو شرط اساسي في التكليف. طاقتان، طاقة في العقل وطاقة في البدن كما نقول. اذا سقطت طاقة العقل سقط التكليف بالكامل، لكن اذا سقطت طاقة من البدن يسقط التكليف الخاص بتلك الطاقة البدنية. المال طاقة، اذا سقط المال مني واصبحت فقيرا سقطت عني الزكاة، وسقط عني الخمس، وسقط عني حج بيت الله الحرام، صحيح ولا مو صحيح؟ لان الله سبحانه وتعالى ما يسأل عن شيء اذا ما يوفر لك الحاجة نفسها، يعطيك الطاقة بعد ذلك يجعلك مستطيعا ثم يسألك عن الاستطاعة. يسأل المرء عن عمره فيما افناه، العمر ايضا طاقة، هذا العمر وين صرفت. يسأل عن ماله مما اكتسبه وفيما انفقه، يسأل عن شبابه فيما ابلاه، هذه الطاقة اللي موجودة اين ذهبت، اين دلقتها وانفقتها وسكبتها. اذا دائما المسألة وين تأتي هنا بتوجه القضية الدقيقة، ان تكون الطاقة موجودة حتى التكليف يكون موجه لنا. بعد يمشي الامام الصادق سلام الله عليه وندخل في البحث الان يا احبتي، واحنا الان في اول البحث. انا دائما على المنبر ليس من عادتي ادخل بقضايا فلسفية، القضايا الفلسفية لما تدخل فيها المستمعين ينامون مساكين. مع ذلك الامور واضحة، تكون الامور واضحة. لاحظ يعني احيانا واحد يبقى نايم وبنص المحاضرة تشوفه يرفع صوته بالصلوات، مرة واحدة تطلع عليه تشوفه كان نايم مسكين. يسأل اللي بصفه يقول له شنو صار، يقول له والله ما ادري شنو صار، يقول له انا صورت خلص الشيخ وانتهى، تبين هو كان نايم. نحن نأخذ هذه النتائج يا احبتي، هذه مدرسة حقيقة، هذه مدرسة. مجالس الامام الحسين هي مدرسة سيارة في كل مكان في الارض. فهنا اذا تلاحظ هالمعنى الدقيق، بعد ذلك يأتي الى النية، يعتبر النية ايضا طاقة وحاسة، وما يقبل عمل الا بنية. القول من دون نية يعتبر نفاق، ملتفت؟ يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، يصف المنافقين، يعني يقول بلسانه لكن بقلبه ما موجودة نية. بعد ذلك عندما تكون النية موجودة والقول موجود، يريدك ان تترجم القول الى عمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لاحظ المعنى شلون. فاذا هناك ترابط بقضية الفكر والتوجه الى انه المنزل بين المنزلتين والامر بين الامرين، لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين. هذه مدرسة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ان الله سبحانه وتعالى زودنا بطاقات وامرنا ان نستخدمها في الحق وفي الخير، اعطانا استطاعة، ركب العقل فينا وجعل العقل قدرة فيه قابلة لقبول الأمر والنهي، فوجه إما الأوامر والنواهي، افعل لا تفعل. هذا الأمر ما موجه للكائنات للحيوانات أبدا، إنما موجه للإنسان، اصدق لا اترك الكذب، إن الله يأمر وينهى، يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الأمور إذن واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار، ليس لمعتذر عذر أمام رب العالمين، وليس لمحتج حجة، ولا يستطيع أحد يقول أنا الله لم يهدني لأن لو هداني ربي لمشيت في الطريق الصحيح، لا. ولا يستطيع أحد أن يقول أنا ما عرفت طريق الحق وما عرفت أهل البيت، لأن الله أعطانا قدرة على معرفة الحق، وأن الفطرة اللي موجودة عندنا في أعماقنا لا تهدأ إلا بالتوجه إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الآن لاحظ، إذا كان المدرسة الأموية وبني أمية والعباسيين وأمثالهم، هاي المدارس كلها الفكرية تريد أن تبرر معصية الإنسان وعمل الإنسان اللي هو ضد رب العالمين وضد الحق، تبرره وتلبسه ثوب حق وصدق، هذا في مدرسة أهل البيت ما يمشي أبدا. الأمور واضحة كما الشمس في رائعة النهار، ما في كلام، قضايا أمامنا واضحة. هذا الإمام علي سلام الله عليه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. قال يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك حيث سلك علي، فإنه لا يوجهك إلا إلى كل خير. بعد ذلك يقول له يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. يوضح الحق، بعد ذلك يجعل عمار رمز يدور حول هذا الحق، ويبين أن عمار تقتله الفئة الباغية، ويقتل عمار في صفين وهو مع الإمام علي سلام الله عليه. إذن الفئة التي حاربت الإمام علي هي الفئة الباغية، تفضل التعبير. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الفئة الباغية. رسول الله كانت الأمور واضحة أمامه، ينظر هكذا بأبي وأمي إلى يوم القيامة، ما يجري في الأرض كل الأمور واضحة أمامه. هذا الغيب الذي له علاقة بالمنزلة بين المنزلتين، هذا الغيب الذي له علاقة بالقاعدة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، لأن الغيب غيبان، غيب لله سبحانه وتعالى هو حفظ به نفسه لنفسه، احتفظ به لنفسه، وغيب جعله الله عند الأنبياء والرسل والملائكة، وكل الغيب الذي جعله الله عند الأنبياء جعله عند الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأئمة سلام الله عليهم عندما يسألون، يسأل أحدهم يقال له يا ابن رسول الله أنت تعلم الغيب؟ قال القرآن الكريم هكذا يقول. ولذلك هذه الآية تحكم بقية الآيات، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ذاك علم الغيب المطلق خاص لله، ولكن علم الغيب الذي جعله الله عند الأنبياء جعله عند حبيبه المصطفى، عند رسول الله، وكل ما عند النبي هو موجود عند أهل البيت وعند الزهراء. لذلك الأمور واضحة أمام أهل البيت. رسول الله يتوضأ، هاي نص الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يمده بعلم الغيب دائما. الرسول يتوضأ وعنده بعض أمهات المؤمنين جالسات، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهن إليهن ويقول: أيتكن صاحبة الجمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب فتزل عن الصراط وعلى الصراط يوم تخف عليه الأقدام. صارت أم سلمة كانت وعائشة وحفصة وزينب بالجحش، كل واحدة تطلع على الثانية. شفت؟ أيتكن صاحبة الجمل الأذنب، يبين الجمل وشكله وأنه أذنب مبتور، ذنبه مقطوع. وبعدين تصل إلى منطقة الحوأب فتنبحها كلاب الحوأب، يعطيها الأمور كلها. ولذلك عائشة لما وصلت إلى ماء الحوأب في حرب الجمل ونبحتها الكلاب، قال رجل في العسكر: قاتل الله الحوأب ما أكثر كلابها. سمعت تذكرت حديث الرسول كما يقول الطبري، قالت: ردوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأذنب. لكن هي ما رجعت. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن قضايا في منتهى الدقة، يتحدث عنها ووقعت، يتكلم مع ميثم التمار ويشير له إلى المكان الذي يصلب عليه ميثم، ويأتي الإمام سلام الله عليه إلى النخلة يقول له: يا ميثم هذه النخلة التي تصلب أنت عليها. يقوم ميثم يسقي النخلة ماء، يراعيها يداريها، لاحظ كيف يسقيها ماء ويعرف نفس مكان اللي يصلب عليه، وبالفعل يصلب على نفس المكان. يا حجر، يلتفت إلى حجر بن عدي يقول له: يا حجر كيف بك إذا عرضت عليك البراءة مني، تتبرأ ولا ما تتبرأ؟ قال: ما أتبرأ منك يا أمير المؤمنين. قال: تقتل، يقتل ولدك أمام عينك. قال: يقتل ولدي. قال: وأنت تذبح تنظر إلى السيف يلمع أمامك وتذهب إلى عذراء وتوضع في السجن. ويصير الإمام أمير المؤمنين يحكي لميثم حتى الماء الذي احتاجه، عفوا حجر بن عدي يحكي لحجر يقول له: حتى أنك تحتاج إلى ماء تطلبه من السجان للجنابة لرفع الجنابة عنك، السجان ما يعطيك ماء، فهناك ستقوم بعمل يأتيك الماء من السماء. وبالفعل تأتي الأمور، وإذا حجر بن عدي في السجن في عذرة في الشام يطلب من السجان ماء، يقول له: أصابتني جنابة، أريد منك أن تعطيني حصتي من الماء ليومين حتى أغتسل، كان ليلة جمعة حتى أغتسل. السجان قال: أنا أخشى أن تموت إذا أعطيتك حصة الماء ما ليومين، فمعناه بكرة ما أعطيك وبعد بكرة ما أعطيك، فيمكن تموت من العطش، أنا ما أقوم بهذا العمل، كل يوم أنا أعطيك حصة صغيرة، فالآن أنت ما لك حصة لأن شربت الماء صباحا بعد ما أعطيك إلى بكرة. اسمع، فيأتي حجر يقف في وسط السجن ويرفع يديه يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت دائم الوضوء، دائم الطهور، دائما على وضوء وعلى طهور، وما أريد أبقى على الجنابة يا سيدي، فإذا رأيت أن تبعث لنا ماء. في تلك اللحظة جاءت سحابة ووقفت على رأس حجر وأصحابه ومطرت ذلك المطر، بحيث حجر كان يغتسل أو يشرب هو وأصحابه من الماء، حتى قال له أصحابه: يا حجر، هو معروف حجر أنه مستجاب الدعوة، حتى لما يذكر أحمد بن حنبل وغيره والمؤرخون يقولون حجر الخير، اسمه حجر الخير، أنت دعوتك مستجابة في ليلة الجمعة، فاطلب من الله أن يخلصنا من السجن. قال: أنا ما أسأل الله أن يخلصنا من السجن، إنما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتنا إلى خير، يعطينا العاقبة الطيبة. العاقبة الطيبة هي الشهادة، وإلا بإمكانه يقول: يا إلهي خلصني من السجن، اطلع من السجن. يعني ليس هذا هو العمل، لا، العمل أنك أنت تستمر. طيب، أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث مع ميثم التمار، مع رشيد الهجري، هؤلاء أصحاب الأسرار لعلم الغيب، يتحدث مع حبيب بن مظاهر، يتكلم مع حبيب بن مظاهر ويقول له: كيف تخرج يا حبيب إلى كربلاء لنصرة ولدي الحسين، وكيف عبدك يأخذ فرسك ويذهب قبلك خارج الكوفة، وكيف رأسك يقطع، وكيف يؤتى برأسك، وكيف يأتي رشيد الهجري بعد مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. رشيد الهجري يأتي إلى مجلس لبني أسد يسألهم عن ميثم الثمار وحبيب، فقالوا له الناس: يا رشيد، قبل ساعة مر علينا ميثم الثمار، وميثم الثمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث له سلام مع الإمام أمير المؤمنين. يعني اسمع اسمع القضايا دقيقة يا أخوة، نحن مع الأسف هاي الأمور نغفل عنها كثير. أويس القرني، أويس القرني رجل من اليمن، الإمام علي سلام الله عليه في صفين وقف موقف، فجاءه 99 رجل بايعوه أن يكونوا معه ويضحوا بأنفسهم من أجل الحق. فقال له عمار بن ياسر قبل أن يقتل، قال: سيدي ندخل الخيمة؟ قال: لا والله، حتى يأتي 100. هذا عهد. بقوا واقفين وإذا يرون رجل أعرابي يخب به نجيبه. الإمام صاحب صوت قال: كن أويس القرني. وإذا أويس صيح: يا أمير المؤمنين سلام الله عليك، أنا عبدك أويس يا سيدي، أنا خادم أويس. هذا عبد الله، إنسان يحمل الأسراف، إجا هو رقم 100، بايع الإمام ودخل الإمام الخيمة. قال: هذه قضايا محددة ومعروفة، رسول الله حكى فيها ونحن حكينا فيها، وعندنا علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. بعض الجهال مع الأسف تشوفه يروح يقلب كتاب الكافي وكأنه حصل على قنبلة يريد يفجرها، يتحدث: الإمام جعفر الصادق يقول نحن عندنا علم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويهاجمهم. لك هذا مو هجوم، هذا اعرف عظمة أهل البيت، هذه ليست تهمة، بالعكس هذه منارة من العلم، هاي مدرسة أهل البيت. شوف هذه الأمور بالذات ماذا تعني، أنت لما تأخذها بعين الاعتبار وتدرسها دراسة صحيحة. فرشيد الهجري سأل أهل المجلس، نسيتوا ولا ما نسيتوا مجلس بني أسد، قال لهم: أين حبيب وميثم؟ قالوا له: الآن منذ ساعة مر علينا حبيب وميثم الثمار وتحدثا وتحادثا، تكلم واحد يكلم الثاني، ودخل في محادثة حتى اختلفت أعناق فرسيهما، وسمعنا منهما يقولان هذا الكلام. رشيد قال: ماذا يقولان؟ قال: نحن سمعنا آخر كلمة، ميثم الثمار وحبيب، حبيب يقول إني لأعرف رجلا يبيع البطيخ بدار الرجق في الكوفة، يصلب في حب أهل بيت نبيه على نخلة ويقطع لسانه ويصلب على تلك النخلة، ويتحدث عن مواصفات ميثم. وقال له ميثم: وإني لأعرف رجلا أحمر طويل له ظفيرتان، هاي صفة حبيب، خرج لنصرة ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وقتل في أرض يقال لها كربلاء بين النهرين، قتل وجيء برأسه وعلق رأسه على عنق الفرس وتضرب الفرس رأسه بركبتيها. شوف حتى الدقائق هاي الصورة. يقولون: فقلنا والله ما رأينا أكذب من هذين، يقولون لرشيد الهجري، هذول الناس اللي حاضرين، واحد يخبر الثاني عن الغيب، وهل يعلم الغيب إلا الله؟ قال رشيد: رحم الله ميثما فلقد نسي. قالوا: كيف؟ قال: ميثم نسى شيء، ألم يقل أنه وتضرب الفرس رأسه، يعني رأس حبيب، بركبتيها؟ قالوا: نعم. قال: نسي ميثم ويزداد في عطاء الذي يجيء بالرأس برأس حبيب 100 درهم. قالوا: هذا أكذبهما، هذا أكذبهم، هذا طلع أكذب من عندهم بعد. يقول بنو أسد: ما مرت الليالي والأيام إلا رأينا كل الذي قالوا. هذا ميثم صلب على نفس النخلة، وصار يحدث الناس عن فضائل أمير المؤمنين، بعد ذلك جاءوا وقطعوا لسانه. وهذا حبيب بن مظاهر خرج ورشيد الهجري تابعوه وقتلوه وقطعوا رأسه وأرسلوه إلى الشام إلى معاوية، ومعاوية سجن زوجة رشيد الهجري، سجنها، أو عمرو بن الحمق الخزاعي هو أول رأس طيف به في الإسلام، وزوجة عمرو بن الحمق الخزاعي تكون بنت رشيد الهجري، هذا الرواية الصحيحة التفت، واسمها آمنة، كانت مسجونة عند معاوية، لأن عمرو بن الحمق غيب وجهه، بعد ذلك ألقوا القبض عليه في جبال العراق، فقطعوا رأسه وأرسلوا رأسه إلى معاوية. أي دولة عظمى أحسن من الدولة الأموية اللي تتبادل رؤوس الأولياء ورؤوس الصالحين، والدولة اللي ترفع رأس الإمام الحسين، في دولة أحسن من هذه الدولة ممكن يكتب لها البقاء؟ هذه الدولة الله أكبر. وجاءوا برأس عمرو بن الحمق وألقوه في حجر زوجته آمنة وهي في السجن، فأخذته ومسحته وقبلته وقالت غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا ومرحبا بهدية أنا غير سائمة منها ولا قالي له. ثم التفتت إلى هذا الرجل الذي جاء بالرأس، قالت انقل لمعاوية هذه الرسالة، قل له عجل الله له الويل من نقمه، ويله من نار جهنم، لقد قتل إنسانا تقيا وبارا تقيا وصحابيا جليل قارئا للقرآن قواما صواما، ما رأيت منه زلة واحدة في حياتي. هاي زوجته، راح نقل القصة إلى معاوية، معاوية قال أحضروها، فأدخلوها في المسجد في المجلس، ومعاوية جالس وعمر بن العاص إلى جانبه، وهذه المسكينة المهضومة كثيرة القلب أوقفوها بين يديه. شوف لاحظ تربية أمير المؤمنين، هذه رباها الإمام علي، آمنة بنت رشيد الهجري زوجة عمر بن الحمق الخزاعي، قال لها معاوية أصحيح ما بلغني عنك؟ قلت هذا الكلام ولعنتيني؟ قالت إيه والله. قال ولم؟ قالت لأنك قتلت بارا تقيا. التفت عمرو بن العاص قال يا معاوية يا أمير الفاسقين ألحقها بزوجها إنها منافقة. التفتت إلى عمرو بن العاص قالت والله لست أنا بالمنافقة، وإنما المنافق من اختصم فيه سبعة من قريش، كل واحد يقول هذا ابني. وبعدين بعد ذلك جاء العاص بن وائل السهلي واستولى عليهم، الأمهم حسبا، وانتسبت انت الى العاص، والا سبعة كان يقولون عنك ان كل واحد يقول هذا عمر ابني، هذا المنافق مو انا المنافق. معاوية قال اخرجي من ارضنا، لا تبقين في الشام يا عدوة الله، اخرجي. قالت والله سأخرج ولا يحن قلبي حتى الى الكوفة، لان فيها كان فيها امير المؤمنين علي سلام الله عليه، الآن ما فيها أمير المؤمنين، أنا أذهب إلى أين؟ ذهبت وهامت على وجهها بالصحراء بالعراء، وماتت من الجوع والعطش والظمأ والخوف. شوف هذه البطولات العظيمة، هذه كلها أهل البيت يسجلونها، يسجلون الغيب، ينظرون إلى المستقبل، يتحدثون عن علامات الساعة، عن علامات ظهور الإمام سلام الله عليه، عن علامات آخر الزمان، كلها يتحدثون عنها بدقة متناهية. ورسول الله من يومه قال كيف بكم إذا فسق شبابكم، إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذه قضايا عامة، لكن أهل البيت يفصلونها بالتفصيل حتى يتحدث الإمام سلام الله عليه عن وضع الكرة الأرضية والحياة والناس قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، فيقول ليس في ذلك الزمان سلعة أبور من القرآن، ما في سلعة أبور منه. وانت لاحظ هذا المعنى الآن، هل الناس ماشيين على كتاب الله؟ هل طبقوا ما يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك مسؤوليتنا كبيرة، نحن نحن مسؤوليتنا لأنك نور في هذا الظلام، فكيف ترفع هذه الرسالة إلى العالم وسط هذا الظلام المتلاطم؟ وإلا يتحدث الإمام عليه السلام الله عليه وهو على المنبر يتكلم ويتحدث عن الذين يحملون الرايات ويخرجون لحرب الحسين، يذكر أسماءهم واحد واحد ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. فيقوم سعد بن أبي وقاص يقول: كم من طاقة الشعر في رأسي ولحية؟ قال: لا أني لأعلم كم عدد الشعر، لكن لأن بيانه يعسر تأكيده بالنسبة للناس، كيف تحسب أنت أمامه؟ يمكن واحد يكذب الخبر. ولكني لأعلم أن تحت كل شعرة من رأسك تحتها شيطان يلعنك، وفي لحيتك كذلك شياطين يستفزونك لتعمل الباطل، وفي بيتك سخل يقتل ولدي الحسين يوم عاشوراء. هذا سؤال واحد يوجهه للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلذلك كان عندهم الأمر واضح، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الزهراء روحي فداها وبيدها الحسن والحسين ويجهش في البكاء، فيقول له يقول له أمير المؤمنين: يا رسول الله تبكي؟ قال: أبكي لما يجري عليكم من بعدي. يقول لابنته فاطمة: يا ابنتي فاطمة، روحي التي بين جنبي أنت كأني أنظر إلى الذل وقد دخل بيتك، وكأني أنظر إلى المصائب نزلت عليك يا ابنتي. يبكي على ابنته فاطمة، يبكي على الحسن والحسين، يبكي على علي أمير المؤمنين، لأن المسألة مسألة حق يا أخوة. عندما يضيع الحق هاي المصيبة. الزهراء سلام الله عليها كانت تنظر، الحق ضائع، مسيرة الأنبياء كلها ضاعت من بين أيدي الناس، لذلك كانت تبكي ذلك البكاء، لذلك كانت تتألم. والله المرأة في العادة عندما يكون عندها أولاد تكون ضعيفة أمام أولادها، هذه حقيقة يعني، تكون عندها أولاد تتحمل أكثر في البيت من أجل أطفالها من أجل أولادها، لكن امرأة تضحي بنفسها وبأولادها من أجل الحق، من أجل الله، من أجل ولاية أمير المؤمنين، هذا ما صار إلا عند الزهراء سلام الله عليه. وإلا كانت تعلم الزهراء هذا من يوم اللي سمعوا صوتها وهي تخاطبهم وتقول: يا أبت آه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ قرروا قتلها في تلك اللحظة، قرروا أن هذه لازم ما تبقى، وإلا كيف تموت شابة سيدة نساء العالمين، بنت في الجزيرة العربية وتلك القوة والطاقة وعمرها 18 سنة، ما تعيش إلا 70 يوم بعد وفاة أبيها رسول الله، ما عاشت أكثر من 70 يوم. لأنه خصوصا كسر الضلع للفتاة الحامل، إذا أسقطت وضلعها مكسور ما تقدر تقاوم، ما تعيش. يضاف إلى ذلك أنها ما أظهرت ألمها لأمير المؤمنين. والله في بعض الأمور لما تقرأهم تستغرب. الإمام أمير المؤمنين كل ما يحكي مع الزهراء كانت مطرقة إلى الأرض بعد هذه الواقعة التي حصلت، وهذه الواقعة ما أخذت وقتا كثيرا، يعني من عصرة الزهراء إلى وفاتها ما يكون 30 يوم، لأن الهجوم صار بعد وفاة النبي 40 يوم على الدار، وإلا هي خرجت خطبت وتكلمت، ما كان أحد متقدم إليها، بس تكلمت وخطبت. أما بعد كسر الضلع ما ألقت خطاب، ما كانت تستطيع أن تقف، كانت تقول لفضة الجارية، تقول لها: يا فضة انقلي لي هذا الفرش هنا في وسط الدار لأنام. الزهراء ما تقدر تحمل الفرشة، فرشة صغيرة ما تقدر تحملها الزهراء. لماذا؟ لأنها ما تقدر، لأن المسألة مسألة ضلعها مكسور، فتقول لفرض ان هي تحمل وتخلي تفرش اللي هي. لما طلبت من بلال ان يأذن رادت تسمع صوت بلال فقالت لها اجعلي فرشي هنا فراشي اجعلي هذا في وسط الدار يا فضة. وراحت استلقت على الفراش حتى تسمع صوت بلال. فلما بلال بدأ يأذن ارتفع صوتها بالبكاء لأبي يوم الى ان بلال وصل الى رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وقعت على وجهها ابا اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. الناس صار يركضون الحسن والحسين خرجا يا بلال اقطع الاذان. الناس صاحوا يا بلال ماتت فاطمة ما تتحمل تسمع صوت بلال يذكر ابوها النبي لا اله الا الله. لكن هنا لماذا شوف لماذا ان الزهراء كانت مطرقة لما تحكي مع الامام علي. هذه لاحظها هذه قضية جدا مهمة. الامام امير المؤمنين لما غسل الزهراء اكتشف قضايا كثيرة هناك ما كان من سبب لها. اولا مطرقة حتى ما يشوف اثر الضرب على وجهها وهذه من اسرار الزهراء روحي فداها. والا هي دائما الامام امير المؤمنين يقول كنت اذا نظرت الى فاطمة انجلت عني الهموم والاحزان. الهموم والاحزان تنجل عني. لكن حتى ما ينظر لهذا ولذلك لما وضعها على المغتسل هو يقول بابي امي يقول لقد كانت كريمة طيبة زكية ميمونة كلما اردت جانبا انقلبت الى الجانب الاخر وانا اغسله. فلما اراد ان يضع الكفن عليها اجهش في البكاء هناك اكتشف ان ضلعها مكسور. فتقول له اسماء سيدي انت تعلمني على الصبر. قال يا اسماء لقد رأيت ضلعا من اضلاع فاطمة انا ما كنت اعرف ان ضلعها مكسور. ويوم دفنها كذلك رغم انه في الليل لكن شوف المسألة وين. الامام لما دفنها نظر الى تلك اللحظة لان المسجى الميت يوضع خده الايمن على التراب. الخد الايمن يوضع على التراب. ولما واحد يضرب انسان يضربه بيمينه فالصفعة تقع على العين اليسرى. ولما تضع الميت على خده تضع خد الايمن على التراب العين اليسرى تطلع فوق. فالامام هناك شاهدها واجهش في البكاء وارتفع صوته في البكاء. ولذلك عمار لما يسأله يقول له سيدي انت تختضب. قال يا عمار نحن في حزن الى بعد 30 سنة. هذه كلها لازم تسمعوها وانتم ابناء فاطمة. حتى كلنا حقيقة رجال ونساء نتحول الى شعلة من الايمان والتقوى والحيوية والاريحية والشجاعة والعمل من اجل اهل البيت. العمل ان نرفع صوتهم الى العالم. الان هذه ابسط الامور يا جماعة. واحد يرفع صوته يرفع صوتهم الى العالم اجمع. هذه ابسط القضايا. فلاحظ المسألة كيف تأتي ومن اين تأتي. يقول له سيدي اراك حزينا. قال يا عمار اي المصائب امر على الانسان. فسكت عمار. مالك الاجسر جالس. كل واحد جالس سأله ابطان مالك الاشتر عمار محمد بن ابي بكر كلهم جلوس مع الامام علي سلام الله عليه المقداد الاصبغ بن نباتة. فالسؤال هذا السؤال طرح اي مصيبة اشد على قلب الانسان. وعلى واحد قال الدين واحد قال مرض القلب كل واحد قال شيء. عمار يقول انا رأيت سيدي امير المؤمنين مطرقا ويضع سبابته في التراب في الرمل يحركها. فقلت له سيدي انت ماذا تقول. قال انا اقول انتبهوا لكلمة امير المؤمنين. اولا اعلم انه اشجع الناس بعد رسول الله ما يخاف من احد. هاي الجبال تخاف من اسم علي بن ابي طالب. الاسود تتراجع اذا سمعت اسم علي بن ابي طالب. الحروب كلها تشهد لشجاعته. سيف ذي الفقار بين السماء والأرض على كرسي من نور نزل يشهد على شجاعة الإمام سلام الله عليه. هذه كلها أعرفها، لكن هو أصبر الصابرين لأنه مربوط بوصية، الوصية شدته، وصية من الله: يا علي ما تسمع شيء بعد وفاة النبي، هذه الوصية. فإذا تسمع الآن الجواب لازم تعرف معنى، شنو معنى؟ لأن العظمة هنا أنه واحد يقدر لكن يضحي من أجل شيء. فقال له عمار: سيدي أنت ماذا تقول؟ أمر المصائب؟ الإمام قال شيء عام، يعني ما قال شيء عام، مع ذلك جعلهم يرتجفون من البكاء. قال: أمر مصيبة على الإنسان أن تضرب زوجته أمام عينه ولا يدافع عنه. ما في مصيبة أكبر من هذه المصيبة. أنت الآن إذا تشوف واحد يعتدي على امرأة في الشارع، امرأة حتى لو ما كانت مسلمة، لو امرأة مسيحية يهودية كافرة مشركة من ذول البانيان من ذول السيك، إذا تشوفها بالشارع واحد يجي يضربها ما تصبر أنت؟ ما ممكن تصبر. إذا صبرت يعني ما عندك رجولة، ما عندك شجاعة، لازم تهاجم وتدافع عنها وتضحي من أجله. كيف إذا كانت المرأة مسلمة؟ كيف إذا كانت مؤمنة؟ كيف إذا كانت ولية من الأولياء؟ كيف 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 إلى أن تقول كيف إذا تكون سيدة نساء العالم من الأولين والآخرين؟ لذلك مصيبة أهل البيت مصيبة ما إلها مثيل أبدا. وهذا المعنى يا أيها الأحبة، هذه الدموع والعواطف والمشاعر الطيبة اللي نحملها، هذه هي التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا عرفنا الحياة قصيرة جدا، وأننا مطالبون بهذه الأيام أن نقوم بعمل لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. اللي يستطيع أن يكتب، الذي يستطيع أن يشترك بمشروع، اللي يستطيع أن يفتح مؤسسة، الذي يكتب كتاب، اكتبوا عن الزهراء، دافعوا عنه، اكتبوا عن أهل البيت، اكتبوا عن الإمام عليه السلام الله عليه، حركوا أقلامكم، حركوا أفكاركم، اقرأوا، خصص لك يومية ساعة للقراءة والكتابة، هذا شيء عظيم. نستطيع أن نحرك ملايين الأقلام اليوم بالعالم للدفاع عن هذه المدرسة وعن هذا البيت الطاهر. أين هذا هو البيت الذي نتحدث عنه، وخصوصا هذه الأيام وقافلة أبي عبد الله الحسين تجري إلى الشام، تمشي إلى الشام، كل ما تحاول أنك أنت ما تذكرها ما تستطيع، تمشي إلى الشام. وسبحان الله، الله تبارك وتعالى جعل في كل بقعة من الأرض هناك رمز يدل على قتل الحسين وشهادة الإمام الحسين. في الشام، في حلب، تروح إلى حلب هذا مشهد الإمام الحسين، أرجوكم إذا رحتوا إلى سوريا اذهبوا إلى حلب شوفوا مشهد الإمام الحسين، هناك قبر المحسن السقط ابن الحسين، المحسن اللي عمره 6 أشهر، إحدى زوجات الإمام الحسين كانت حامل، ومن السبي والضرب ومشقة الطريق أسقطت جنينها، سماه الإمام زين العابدين سماه المحسن تيمنا بذكر المحسن ابن الزهراء، روح إلى هالفجاء. فتشوف هذه المشاعر والمشاهد التي يصفها سهل بن سعد، يقول: أنا دخلت الشام وإذا مدينة مضطردة الأنهار كثيفة الأشجار، نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت لأهل الشام: عيد لا نعرفه نحن، ناس يبكون يا شيخ نراك غريبة. نعم أنا سهل بن سعد. قالوا: ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنقسم بأهلها؟ قلت: ولما؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قرأت لكم مصيبة سهل قبل 3 ليالي، في رجل اسمه عبد الله بن سلام المدني من المدينة، هذا الرجل كان بيته بجوار بيت الإمام الحسين سلام الله عليه، مثل يحيى المازن الذي يقول: أنا سكنت في بيت كان بجوار البيت الذي تسكن فيه زينب ابنة علي سنوات، يقول والله ما سمعت لها صوتا ولا رأيت لها شخصا. هذا الرجل قبل 3 سنوات من واقعة الطف نزل الى الشام في تجارة عنده وكذا، ذاك اليوم داخل الى الشام رأى اسواق معطلة، الدكاكين مقفلة، تعجب. ما الخبر؟ قالوا اليوم دخول الخوارج، خوارج ظهروا على يزيد فقتلوا وجاءوا بهم سبايا ورؤوسهم على الرماح. يقول صرت انا ما عندي شغلة في الخوارج، انا اذهب الى عملي. يقول ذهبت فوجدت الدكاكين كلها مقفلة، الاسواق معطلة، قلت اخرج من اين؟ قالوا من باب عسقلان، على هذا باب الساعات. يقول خرجت وقفت واذا بالرايات يتلو بعضها بعضا. الان هو كان يعني عايش في جوار الامام الحسين ويعرف ابناء الحسين ويعرف علي بن الحسين، يعرفهم معرفة كاملة. يقول نظرت واذا الرايات يتلو بعضها بعضا، الرؤوس على الرماح، النساء على النياق، الاطفال مربطين بالحبال، الغبار على وجوه الاطفال، شفاههم ذابلة من الجوع والخوف والعطش. يقول انا صرت امشي معاهم الى ان لاحظت شاب راكب على ناقة مركبيه والجامعة في عنقه وهو مطرق برأسه الى الارض. يقول تطلعت عليه لاحظت نفسي انا اعرف هذا الرجل، هذا الشاب اعرفه، هذا السيد نوراني، وجه نوراني، هالنور بين يديه، لكن وين؟ يقول وقفت اسأل نفسي، قلت يا عبد الله تحقق من هذا؟ يقول انا امشي معه وهو على ناقته، الجمل اللي راكبه يمشي او الناقة، وانا امشي بعد ذلك فاجأته بهذا السؤال، قلت له سيدي الست انت علي بن الحسين زين العابدين؟ مو انت الامام السجاد اللي انا خادمك واعرفك كنت في المدينة؟ قال نعم يا عبد الله، يعرف الامام يعرف. يقول صرت ارمي التراب على رأسي، الامام قال هدي 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 على روحك، لا بأس عليك، التمس الان انت كن دقيقا في موقفك. قل سيدي الك حاجة الي؟ قال اذا عندك دراهم احملها لحامل الرؤوس ورأس ابي الحسين، يخرج الرؤوس من اوساط المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر اليه ولا ينظروا الى حرم رسول الله. يقول انا ذهبت كل ما عندي اموال اعطيتها لحملة الرؤوس وخصوصا اللي حامل رأس الحسين، اخرجوها من بين النساء، الناس اتجهوا لرؤية رأس الحسين لجمال الحسين سلام الله عليه، تركوا العائلة وراحوا يشوفون الرأس لجماله ونوره، وكان يقرأ القرآن. يقول رجعت عبد الله هذا العسقلاني، يقول رجعت للإمام قلت سيدي أنا صنعت هذا الصنيع، هاي مرتين صارت، مرة مع سهل بن سعد لما أعطاه ثوب ويظهر الجرح كان عميق، طلب خرقة من عبد الله العسقلاني، قال له يا عبد الله إن الجامعة قد أكلت عنقي، إذا عندك ثوب أو عندك قطعة قماش. يقول أعطيت الإمامة فلما انحنى الإمام حركت الجامعة وإذا الدم يتدفق من رقبته الشريف، وقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما علمت بمحنة السجاد، صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن يصل إلى ذلك الرجل الذي قال له الحمد لله الذي قتلكم. الإمام أيضا سأل كم سؤال، قرأت القرآن؟ قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ فصار الرجل يقول قرأت هذه الآيات كلها، قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. فقال بالله عليك سيدي أنتم هم؟ قال إي والله إنا لنحن هم وحق جدنا رسول الله. الآن لاحظ المحنة والمصيبة وين يا أخوة؟ المصيبة لما أدخلوهم في مجلس يزيد ابن معاوية. الآن الحاضرين عند يزيد واحد منهم من أهل الشام وقع بصره على فاطمة بنت الحسين شابة وضيئة عند عمتها زينب، قال ليزيد هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة: خفت وارتعدت ولفت بأطراف عمتي زينب بثيابها، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز لا يكون. قالت: ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. فقال لها يزيد: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال: إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ وزينب ما شايف واحد يشتمها قبل هاللحظة هذه، لذلك رقت وبكت وفاضت دموعها وتمنت حضور أبي الفضل العباس في تلك اللحظة. اي والله اتمنت حضور أبو فاضل، حضور أخيها أبي الفضل باب الحوائل. لذلك هذه كل الأمور في قلبها وهي المنتصرة بأبي وأمي، لكن هذه الأمور وهذه المواقف هدت قواها. فلما رجعوا إلى المدينة، وهاي كلمة خاصة بليلة الجمعة، نظر إليها محمد بن الحنفية أخوها ما عرفها، محمد بن الحنفية زوجها عبد الله بن جعفر ما عرف. اتصور المسألة وين. لذلك لما طلع محمد بن الحنفية يستقبلهم سمع الأصوات والبكاء، لما عرف بقتل الحسين وقع على الأرض مغمى عليه. فجاءوا يركضون للإمام زين العابدين، قالوا: يا ابن الحسين أدرك عمك. فجاء الإمام وأخذ رأس محمد عمها وضعه في حجره وصار يبكي، تقاطرت دموعه على وجه محمد، فتح عينه. قال: علي هذا؟ قال: نعم يا عم. قال: ولدي علي أين أبوك الحسين؟ هذا أول سؤال. قال: ولدي علي أين أبوك الحسين؟ قال: يا عم جئتك مع اليتامى والأرامل. يا محمد يا عم جئتك يتيم، جئتك يتيم وما من معي غير الحرير. لما نظر محمد بن الحنفية إلى العقيلة زينب سألها: زينب هذه كيف حالك أخي زينب؟ تقول له: والأخواي والأخواي يكتن الحزن يا محمد، والأخواي هضم يسعر بدلالي، والأخواي والأخواي أنا إجيتك لا ولد غنبي، والأخواي عفتهم جثث برض الغاضري، والله أنا لقعيد على درب الظهور السائل يرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون وأنا غايبي باللحد مدفون. بارك الله فيكم يا أخوة، نحن مقبلون على وفاة الإمام سلام الله عليه. اليوم شوية الله تبارك وتعالى يأخذ بأيدينا وليلة الجمعة، شوية أذكركم بصلاة الإمام سلام الله عليه، لأنه كثير اتصلوا معي يسألوني عنها. وهي الليلة هاي ليلة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح، بس لما نقرأ فيها سورة الحمد تصل إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، تكررها 100 مرة. وفي الركوع 7 مرات تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. في السجود 7 مرات: سبحان ربي الأعلى وبحمده. وتهدي ثواب هذه الصلاة للإمام صاحب الأمر بنية قضاء الحوائج. إلك إلك شنو عندك حوائج اذكرها، أهل البيت كرام، وتأخذ تسبيح الزهراء تسبح تسبيح الزهراء وتهدي أيضا للإمام. إذا واحد يستطيع أن يقرأ الكوثر 1000 مرة هذا نور على نور. بس من المستحبات أيضا يا حبيبي، أنا قلصت المصيبة حتى أبين لك هالملاحظة، هذه من المستحبات، أنك لما تهدي هالصلاة للإمام تذكر وتذكر بكاء على جده الحسين سلام الله عليه، وخصوصا اذا اذكرك قصيدة سيد حيدر الحلي، ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة، اترى تجيء فجيعة بامض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة. وكيف الامام قال لسيد حيدر: يا سيد حيدر الامر بيد الله، وصار يبكي. بعد ذلك غاب عنا، فعرف سيد حيدر ان هذا الامام سلام الله عليه. هذا حتى اذا ما تقرا الابيات بس اذكر الحاله، الحاله مؤثره كثير في قضاء الحوائج هذه الليله. وسوره الكوثر فيها معاني كبيره لقراءتها الليله الف مره اذا الانسان يتوفق ويوفق لقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. اطلب من الله وانت تعتقد انه يعطيك ويقضي حاجتك يا حبيبي. بارك الله فيك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بحق محمد وآله الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بيننا وبين وفاة الإمام السجاد ليلتان يا أخوة، التفت، أو ثلاث ليالي، يعني ليلة السبت، لا ليلتين، ليلة السبت وليلة الأحد، ليلة الاثنين وفاة الإمام زين العابدين. ذكروا الناس يا أخوة، ذكروا الأخوة المؤمنين والمؤمنات، حتى يكون حقيقة إحياء ذكرى لهذا الإمام المظلوم في تناسب المقام حقيقة. جميعا هكذا نهيئ أنفسنا لإحياء هذه الذكرى. أنا أول مرة أقول هذا الكلام لكم أيها الأحبة، لأن هذه الليالي كلها حقيقة ليالي عزاء وليالي توجه، والإنسان يكون في نشاط وحيوية. ومن المستحبات أنه الليلة واحد ما ينام، إذا يستطيع ما ينام حقيقة هذه الليلة يكون كثير عظيم، لأن هذا الشهر الحرام هو آخر الأشهر الحرم الآن، وهذه الجمعة تعتبر ما قبل الجمعة الأخيرة، يعني في الجمعتين الأخيرتين من الشهر الحرام من المستحبات أن الإنسان يحيي الجمعة بالعبادة، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتسبيح، بالمناجات. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمسعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على الممحصين المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين موالاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم عنهم فقد تخلى عن الله. أشهد الله أني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس، من الأولين والآخرين، وأبرئ إلى الله منهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد.